بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الشيخ العثيمين رحمه الله: الحكمة من نزول القرآن الكريم مفرقا، يعني ولم ينزل جملة واحدة، ما هي الحكمة من ذلك؟ قال: ومن تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة، منها ذكر المؤلف أربعا من هذه الحكم وسنزيد عليها. الأول: تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، يعني كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل ليصد الناس عن سبيل الله إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إذن من الحكم هو تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه حين ينزل القرآن مفرقا بعد يعني كل شيء يأتي بعد زمن، بعد حادثة، بعد بلاء، بعد امتحان، هذا يزيد المؤمن إيمانا وثباتا، وهو يزيد النبي صلى الله عليه وسلم مضيا فيما هو فيه واستمرارا. ومثل هذه الآية قول الله جل وعلا: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. قال أهل العلم في تفسير هذه الآية: أي يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء جملة واحدة، أي لأنه نزل مفرقا. وهنا قوله لنثبت به فؤادك، قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: أي لنقوي به فؤادك، وقيل لتزداد به بصيرتك وبصيرة فؤادك. والسمعاني له تفسير مطبوع مختصر. وقوله ورتلناه ترتيلا، أي أنزلناه على مهل قليلا قليلا، فلم ينزل جملة واحدة، بخلاف الكتب الماضية. يقول السيوطي في الإتقان رحمه الله تعالى: يقول الكتب السابقة نزلت جملة، وهو المشهور في كلام العلماء، حتى كاد يكون إجماعا أن الكتب الماضية نزلت جملة واحدة. قال: وبعض الفضلاء أنكر ذلك وقال: لا دليل عليه، والصواب قول الجماهير، ومن أدلته هذه الآية، آية الفرقان. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي كالكتب الماضية. فبين الله عز وجل العلة في التدرج في إنزال القرآن، وهو تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الثاني: أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا، لقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. لأنه لو نزل جملة واحدة لشق على الناس حفظه ولشق عليهم فهمه. لهذا يقول بعض أهل العلم: الأمم المتقدمة نزلت عليهم الكتب من عند الله عز وجل وهم متعلمون، يحسنون القراءة والكتابة، أما هذه الأمة فهي أمة أمية، كما قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فتفريق القرآن وإنزاله متدرجا تسهيل عليهم في حفظه وفي فهمه. قال الشيخ العثيمين: ويستفاد من هذه الفائدة فائدة، وهي أنه من أراد أن يحفظ القرآن حفظا متقنا فليكن حفظه شيئا فشيئا، ولا يكون جملة واحدة، فليكن شيئا فشيئا على حسب حفظه ويكرر ذلك، فإن هذا من أعظم أسباب الحفظ. فإن حفظه جملة واحدة ربما ذهب عليه جملة واحدة. قال الثالث: أي من فوائد ومن حكم نزول القرآن مفرقا، تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها، كما في آيات الإفك واللعان. تحصل قضايا وأمور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيظهر المنافقون ويتكلم المناوئون، فيبقى أهل الإيمان في شوق لإنزال الوحي لكشف هذه الغمة ولرفع هذا البلاء ولبيان الحقيقة في مثل هذه المسألة، فيكون هذا داعيا لهم على قبول القرآن وعلى فهمه وعلى حفظه، لأنهم كانوا في انتظار شديد له، بخلاف لو نزلت الأحكام جملة واحدة. فآيات الإفك لم تنزل بعد حادثة الإفك مباشرة، بل بقي الناس أياما وهم يدوكون بين مدافع من الصحابة وبين طاعن من المنافقين ومن صدق كلامهم، فما أن نزلت الآيات من سورة النور إلا والناس في شوق ولهف عظيم، فهذا مما يساعد على الحفظ والتطبيق والتنفيذ والعمل. وهكذا آيات اللعان التي فيها حصلت حوادث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما نزلت الآيات في بيانها ويعني تأخرت حتى كشفت هذه القضية في مسألة اللعان وبيان الحكم الشرعي فيها، فكان الناس في تلهف وترقب، فتهتم قلوبهم في قبولها وأخذها، بخلاف لو نزلت مرة واحدة ودفعة واحدة ربما لا يكون الاهتمام بها كما ينبغي. قال الرابع: التدرج في التشريع، من الحكم في نزول القرآن مفرقا، التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال، كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه. ومثل هذا أيضا مثل آيات الجهاد، فإن الجهاد لم يفرض أول مرة دفعة واحدة، وإنما قال الله جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فلما هاجروا إلى المدينة أمروا في أول أمرهم أن يقاتلوا من قاتلهم، ثم بعد ذلك فرض عليهم الجهاد وطلب الكافرين والخروج لمطاردتهم. فلو أنهم أمروا بذلك في أول أمرهم في مكة لحصلت المشقة، كما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم أنهم يعني أمروا بالكف والصبر والحلم. وهكذا مثل آيات الصيام، فإنها لم يفرض الصيام دفعة واحدة، وإنما كما ذكر الله جل وعلا في سورة البقرة أنهم كانوا في أول الأمر الواحد مخير بين أن يفدي وبين أن يصوم، ثم بعد ذلك فرض الله عز وجل الصيام. إذن من حكم التدرج في نزول القرآن التدرج في التشريع حتى يصل إلى الكمال. ومنها ما حصل في شأن الخمر، فإن الناس كان الخمر شرابهم ويبيعون ويشترون ويصنعون، لا يكاد أحد يسلم منه، إما بيعا وإما شربا وإما شراء وإما زراعة، فكان من الصعب ومن المشقة أن ينزل تحريم الخمر دفعة واحدة. قال: وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا، فنزل في شأنه أولا قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والذي عليه جماهير المفسرين أن هذه ليست هي الآية الأولى في تحريم الخمر، بل هناك آية قبل هذه الآية، والآيات في تحريم الخمر هي أربع على أربع مراحل. المرحلة الأولى هي آية سورة النحل، وهي قوله جل وعلا: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ففي هذا إشارة إلى أن الأعناب والتمر وغير ذلك منه ما يكون شرابا صالحا طيبا، ومنه ما يكون فيه شيء من السكر، ففيه تنويه إلى أن النوع الثاني مذموم والنوع الأول لا بأس به وطيب، لكن لم يذكر فيه التحريم، وإنما فيه تنويه وإشارة. ثم هذه الآية التي بيّنت فيها أن الخمر ضرره أعظم وإثمه أكبر من الفوائد التي ربما يجنونها من وراء الخمر. وما هي المنافع المذكورة في هذه الآية؟ قالوا: مثل ربح التجارة، فالذي يبيع في الخمر يحصل على شيء من المال، هذه المنافع ومنافع للناس. أيضا التلذذ بشرب الخمر والطرب والنشوة، وقالوا أيضا ربما يسبب لإزالة بعض الفضلات من البطن أو من المعدة، لكن هذه ليست بشيء مقابل الأضرار والإثم والعقوبة والحد وغير ذلك مما يذكر في بابه. قال: فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه، حيث إن العقل يقتضي ألا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه، فإذا كانت الإثم والضرر والعواقب الوخيمة أشد من الفائدة فالعاقل يتنحى عن هذا. قال: ثم نزل ثانيا قوله تعالى، والصواب أنه نزل ثالثا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات، وهذا فيه كما يقول بعض المفسرين تضييق على السكارى، تضييق عليهم، وأيضا تنبيه لهم أن هذا الشراب لا يتناسب مع عبادة الله ولا يتناسب مع طاعة الله، إذا كان كذلك فهو شر وضرر. فمن هنا تبدأ النفوس بكراهية الخمر وعدم الاشتياق إليه لما يرون من هذه الأضرار، فيسهل عليهم قطعه بالكلية. قال: ثم نزل ثالثا، قلنا والأولى أن يقول إيش؟ رابعا، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وهذه الآية أو هذه الآيات فيها التحريم القطعي للخمر، بخلاف ما يجندم به بعض الجاهلين والأغبياء الذين يقولون: لم نجد في كتاب الله عز وجل آية فيها أن الخمر حرام، وأما هذه الآية فليس فيها إلا مجرد فاجتنبوه. وقد نبه أهل العلم على أن هذا أشد من التحريم، فإن من المحرمات ما لم يؤمر الإنسان بالاجتناب منها، بل يكون بجانبها يمر بها وربما يمسها بيده وهي محرمة، إنما يحرم تعاطيها. وأما بالنسبة للخمر فإن العبد مأمور بالاجتناب، أي بالابتعاد، أن تكون هي في جانب وهو في جانب آخر، فهو أشد من التحريم. قال: فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات. ولما حصل التدرج في تحريم الخمر على هذه الصور الأربع استجاب الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء في الصحيح من حديث أنس كانوا يشربون في بيت أبي طلحة ويجتمعون يشربون وعندهم قرب كبيرة وقلال مليئة بالخمر، فبينما هم يشربون وإذا بآت يقول لهم: إن الخمر قد حرمت، إن الله أنزل على نبيه تحريم الخمر. فقال أبو طلحة لأنس: يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها مباشرة. لم يتأرجح ولم يتردد، مع أن فيها أموال وربما يبيعها بكذا كذا. ثم جعل الناس يصبون كل ما عندهم من الخمور حتى سالت في سكك المدينة. إذن هذه من الفوائد ومن الحكم في نزول القرآن مفرقا. ما هي هذه الأربع الفوائد؟ أولا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا تنزيله بهذه الصورة يسهل فهمه وحفظه، ثالثا تنشيط الهمم لقبوله لأنهم يتشوقون إليه بسبب تأخره، رابعا التدرج في التشريع إلى أن يصل إلى الكمال. بقيت خمس أو أكثر من هذا من الحكم من نزول القرآن مفرقا، منها: أولا ما تستلزمه من الشرف والعناية بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكثرة ترداد جبريل ونزوله حينا بعد حين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبين له الأحكام ويجيبه عن المسائل ويكشف له بعض الأمور المعضلة، هذا يدل على شرف النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته واهتمام جبريل به واهتمام الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الثاني أن القرآن أنزل على سبعة أحرف وهي سبع لغات كما تقدم معنا، وإذا كان كذلك فإنه من المناسب أن ينزل متفرقا وألا ينزل جملة واحدة، ليسهل حفظه، فإنه لو كان نزل جملة واحدة لأشكلت عليهم هذه اللغات ولأشكل عليهم حفظه. ومن الحكم أيضا وهي الثالث أن الله قدر أن يحصل النسخ في القرآن، ينسخ بعضه بعضا، ففي نزول القرآن مفرقا يحصل معرفة الزمن بين الناسخ والمنسوخ إذا احتيج إلى ذلك. ومن الحكم أيضا وهو الرابع أن القرآن نزوله مفرقا مع كونه تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم ولقلبه، ففيه حصول التحدي والإعجاز، فإنه ربما يتحدى الله عز وجل الكافرين والمناوئين بشيء ثم يأتي بعد ذلك فينزل آيات فيها تحدي بما هو أعظم من هذا، إذن فيحصل به التحدي ومواجهة المعرضين. الخامس من الحكم أن فيه إبطال اعتراضات الكفار، فلو نزل القرآن جملة واحدة لأتوا بالإشكالات العديدة التي تحتاج إلى تبيين وإلى كشف، ولكن كلما جاء المشركون بشبهة أو جاءوا بتشويه أو جاءوا بتشكيك نزل القرآن ببيان اعتراضاتهم وبيان باطلهم والرد عليهم. ولهذا قال الله عز وجل في الآية المتقدمة: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الشيخ العثيمين رحمه الله هنا استطرد في مسألة الخمر وتكلم عليها بكلام طويل، مع أنه ليس هذا المقصود في هذه الرسالة، لكن أتى بفوائد طيبة، فمن أحب أن يقرأ ما ذكره رحمه الله تعالى في شرحه فقد تكلم بكلام طيب في مسألة التدرج في تحريم الخمر، وهذا يعتبر استطراد وتوسع، لكن فيه فوائد جميلة وعديدة. انتهينا من هذا الباب الذي هو الحكم من نزول القرآن مفرقا. وأكثر كتب أحكام القرآن أو علوم القرآن تدور حول هذا، وكل من كتب يعني يأتي بالكتاب ويعمل له يدور من هنا وهنا وتدور حول هذا. وقد ألفت كتب في هذا كثيرة، من أحسنها كتاب حمد العثمان الذي هو الجامع في علوم القرآن، ومنها أيضا كتاب الجديع، كتاب الجديع اسمه القواعد الأساسية أو نعم، وأيضا كتاب بعض الكتب ألفت في هذا، لكن غالبها تدور حول هذا، هذا يزيد وهذا ينقص، وكثير منها مأخوذ من كتاب الإتقان للسيوطي والبرهان للزركشي. وأما كتاب مناع القطان، ما اسم كتاب مناع القطان؟ ما اسم كتاب مناع القطان؟ أظنه هكذا الإتقان في علوم القرآن، أو نعم الإتقان في علوم القرآن، ما حاله؟ نعم مناع القطان إخواني، ويعتبر من أكبر المؤسسين لدعوة الإخوان المفلسين في المملكة العربية السعودية. نعم مباحث، أحسنت، مباحث في علوم القرآن، هو لخص من كتاب السيوطي ومن كتاب الزركشي، لكن الرجل هو يعتبر من الذين وضعوا بذرة الإخوان في المملكة بعد أن قتل سيد قطب، هو ومحمد قطب ومن إليه ممن آوتهم المملكة العربية السعودية وكان السبب في نجاتهم من مشنقة جمال عبد الناصر، فهناك بدأوا يبذرون بذرة الإخوان. طبعا مناع القطان ليس مصريا، أظنه كويتيا، لكن هو ممن بدأ بتأسيس في المملكة أو فيما حولها في هذه دعوة الإخوان المسلمين. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.